بودكاست سكاي نيوز عربية. صفحات.
الخامس عشر من أبريل من العام الماضي استيقظت باريس على فاجعة كبرى. التراث الإنساني الأشهر تشب فيه النار. تشب النار في كاتدرائية نوتردام. تاريخ الخامس عشر من أبريل ما زال عالقاً في ذهني حتى الآن، وذلك لفكرة بسيطة.
ترنو أنظار الجميع باتجاه هذه الكاتدرائية، تسمعين شهقات الناس من حولك، فعلاً كانت مشاعر قوية جداً.
فبعد أن تناولنا هذا الخبر مع أخبار أخرى في نشراتنا السياسية، بعد انتهاء العمل ولقاء بعض الأصدقاء، وجدت أن البعض منهم يردون اسم فيلم أحد بنوتردام، هذا الفيلم المقتبس من رواية تحت نفس العنوان لفيكتور إيغو. بالفعل لجأ البعض إلى مشاهدة الفيلم أو قراءة الرواية، فتساءلت كيف يمكن أن تبقى رواية أنتجت عام 1831 أن تبقى خالدة حتى هذه اللحظة وتقفز إلى الأذهان فوراً عند ذكر أي خبر أو حادث متعلق بهذه الكاتدرائية. وعلى ما يبدو بالفعل هذه الرواية عادت لتحظى بزخم كبير بعد هذا الحريق الهائل، لتعود إلى الواجهة مع تطورات الأحداث. وبعد كل ما لحق بهذه الكاتدرائية، بالفعل نفذت هذه الرواية من أغلب المكتبات حول العالم وحتى على مواقع الإنترنت، وتصدرت النسخة الفرنسية منها قائمة أعلى المبيعات على موقع أمازون.
للناحية النفسية لها تأثير كبير، لأنه ارتبطت الحريق الكاتدرائية في قصة خيالية أو في رواية قديمة أعطتها معنى.
فبكى الفرنسيون أحد بنوتردام. قصة كوازيمودو وحبه للغجرية يمثل الأسطورة الأشهر التي ارتبطت بها هذه الكاتدرائية، إلى جانب بقية الأساطير والألغاز التي حاوطت هذا المعلم الأثري، ومنها القصص الظريفة التي حكت أن تماثيلها تستيقظ في الليل وتتحدث. ولكن المثير للجدل أن مؤلف الرواية قد تنبأ قبل 3 قرون بحريق الكاتدرائية، عندما طرح إشكالية احتراق نوتردام باريس في مؤلفه هذا. وقد يكون هذا الطرح قد أثار فضول الناس للرجوع للكتاب ومقارنته بالفعل بأحداث اليوم. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد. ضيوفي في هذه الحلقة عزة غريبة مراسلة سكاي نيوز عربية في باريس، ومحمد الدباس استشاري الطب النفسي. بداية دعونا نستمع لملخص عن هذا الكتاب، ثم سوف نناقش بعدها كيف تفاعل العالم والفرنسيون وغيرهم من تعلق بشخصية كوازيمودو مع حريق الكاتدرائية. تتناول رواية اليوم قصة عاطفية دارت أغلب أحداثها في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس.
فقد أبدع فيكتور هوغو في إنتاج رواية إنسانية كانت شخصية الأحدب فيها من أجمل شخصياته الروائية التي ابتدعها.
ترتكز الرواية على قصة حب بطلاها الأحدب كوازيمودو وفاتنة الجمال التي تدعى أزميرالدا.
ظل كوازيمودو أحدب نوتردام قابعاً خلف جدران الكاتدرائية، منعزلاً عن العالم، عاجزاً عن أي اتصال خارجي.
وقد ظهر ذلك كرمز لعاهة تبعده عن العالم، وكاتهام لمجتمع يعزل العاهة ويخفيها ويحتقر الضعيف.
لكن أزميرالدا تتقبل ما يعتبره المجتمع عيباً، فلم تسخر من عاهته أو تشوه جسده.
وهنا تظهر المفارقة التي جاءت على عكس نمطية الأفلام العاطفية التي اعتدنا مشاهدتها، فالبطلة الجذابة الفاتنة دائماً ما تقع في حب أوسم الرجال.
وبالفعل يوقد جمال أزميرالدا الشرارة عند كوازيمودو لينير ما بداخله، حيث يتغير مجرى الأحداث وتظهر شخصية الأحدب المتحدي لأحكام المجتمع ونظرته القاتمة.
وفي تفاصيل الرواية يربي قس الكنيسة فلورو طفلاً أحدب قبيحاً وهو كوازيمودو، ويدربه على قرع أجراس الكنيسة ويبقيه دوماً فيها غير سامح له بالخروج.
في أحد الأيام يتم اختيار الأحدب ليكون زعيم المهرجين في احتفال يقام في باريس، وتظهر في الاحتفال الراقصة الغجرية أزميرالدا التي يحاول فلورو إغواءها.
تدور الكثير من الأحداث لتبدأ الرواية برمزيتها في سرد الصراع الإنساني عبر قصة الحب هذه،
وذلك عبر لقاء القبح الخارجي الذي يحمل بداخله النبل الأخلاقية والجمال الإنساني والمتمثلة بشخصية كوازيمودو بالراقصة الغجرية أزميرالدا.
ويشدد الكاتب هنا على إيمانه بأن الجسد وإن فنى فإن الصفات الإنسانية تبقى ولا يمكن إخفاء جمالها.
استطاع هوغو أن يصل بروايته إلى أعلى مستويات الوصف وأن يقف فيها ضد الظلم والحرمان، ليثبت أن القوة تجتمع في يد الأحدب المشوه جسدياً بنظر الآخرين لكنه مكتمل تماماً من الداخل.
ويقول اعتقاد شائع أن الرواية الشهيرة لعبت دوراً كبيراً في شهرة الكاتدرائية الباريسية، بل وفي خلودها ومنعها من الاندثار.
ذلك أن الكاتدرائية في عام 1831 كانت تعيش أسوأ حالاتها وكانت آيلة للسقوط بسبب تهالكها.
أبدأ إذن معك عزة، يعني هاشتاغات كثيرة قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذا الحريق، وتفاعل الناس بطرق مختلفة للتعبير عن حزنهم. ما هي مشاهداتك وقت هذا الحريق، خاصة وأنت كنت هناك بالفعل لتغطين كل الأخبار المتعلقة بهذا الحدث؟
لا يمكن أن أنسى هذه اللحظة، لأن هذه الكاتدرائية هي في قلب باريس، ما يدعى بجزيرة باريس، أي أنها قلب باريس القديم، وهي موصولة بباقي أجزاء باريس عبر جسور، لأنه يحيط بهذه الجزيرة نهر السين. بالتالي تخيلي المشهد، هذه الكاتدرائية في قلب هذه الجزيرة والجسور المحيطة بها الواصلة إلى هذه الجزيرة هي ممتلئة عن آخرها بكم بشري هائل. ترنو أنظار الجميع باتجاه هذه الكاتدرائية، تسمعين شهقات الناس من حولك، تسمعين بكاءهم، والبعض بدأ يغني يصلي. فعلا كانت مشاعر قوية جدا، لحظات مشبعة بالمشاعر العميقة. يعني هذه اللحظات بغض النظر عن البعد الديني لهذه الكنيسة بالنسبة لكثيرين، ولكن هناك بعد تاريخي وبعد إنساني أيضا، هو ما جعل الجميع بدون استثناء ينظرون إليها كأنهم يريدون أن يقومون بحماية الكنيسة بعيونهم، بصلواتهم، بدموعهم التي يذرفونها. كانت لحظة تغص بالمشاعر من كل نوع، فعلا لحظة لا تنسى.
طيب يعني عزة، وأنت هناك في باريس أثناء حريق هذه الكاتدرائية، هل قابلت أشخاص صاروا يتحدثون عن رواية أحدب نوتردام، أو مثلا سمعت بعض الأصدقاء بالفعل يقبلون على مشاهدة الفيلم السينمائي لأحدب نوتردام؟
كل العيون كانت ترنو نحو قمة الكنيسة، ما رأوه كان غريبا جدا، فهناك فوق النافذة الكبيرة المصنوعة من الزجاج الملون والتي تتخذ شكل وردة، تصاعدت ألسنة اللهب بين الجبهتين. هل تظنين بأن هذه الكلمات كتبت بعد الحريق؟
لا،
أنت تعرفين طبعا مصدر هذه الكلمات.
تماما، هذه الكلمات كتبت في رواية أحدب نوتردام للكاتب فيكتور هوغو،
وذلك في عام
1831.
وكأنه تنبأ بالمشهد، يعني كان الجميع ينظرون إلى هذه الكلمات في الرواية وينشرونها، يتبادلونها، يقولون بأن يعني هذا الوصف الدقيق لما جرى بالفعل، وكأنه كان نبوءة روائية من الرجل الذي في الحقيقة كتب رواية أحدب نوتردام لحماية كنيسة نوتردام، ولفت الأنظار إلى هذه الكاتدرائية وضرورة القيام بإصلاحات، لأنها في ذلك الزمن كانت تعاني من الإهمال، وكان يريد فيكتور إيغو أن يلفت الأنظار إلى الكاتدرائية فجعلها بطلة من أبطال روايته. بالتالي لا ننظر إلى الأحدب وهو البشع الشكل ولكنه جميل الروح والخلق. وقد تبين في نهاية الرواية بأنه بالفعل هو البطل الحقيقي. لا يمكن أن نقول أحدب دون أن نقول نوتردام، هو مربوط بهذه الكنيسة، وبالتالي هذا التناقض الموجود دائما في حياتنا اليومية، وفي نهاية الخير غلب على الشر
بالفعل. وقد نقل القارئ من المظهر القبيح لصفاء الروح وجمال الجوهر.
تماما يعني هذا التناقض في زمننا هذا يغري كثيرا الشكل، وليس لدينا وقت لأننا نركض طوال الوقت، ليس لدينا الوقت لننظر إلى جوهر الأمور، فهو دعوة إلى النظر إلى جوهر الأمور وليس إلى شكلها.
بالفعل يعني هذه الرواية قد حققت مبيعات كبيرة أثناء أو بعد حريق الكاتدرائية، وقد نفذت من الأسواق أيضا، كانت هي رقم واحد من حيث المبيعات على موقع أمازون، ويعني كانت أموال هذه الرواية تذهب لصندوق خاص لدعم وإعادة ترميم الكاتدرائية. يعني هل كانت لديك أي معلومات عزة حول هذا الموضوع، حول الإقبال الكبير على شراء هذه الرواية؟
أتذكر طيبة المشهد عند نهر السين المطل على كاتدرائية نوتردام. هناك مكتبات موجودة على رصيف النهر، وبائع المكتبة الذي يبيع هذه الرواية إضافة إلى صور هذه الكاتدرائية ورسومات لي أيضا رسامين موجودين على الرصيف طوال العام ينظرون إلى هذه الكاتدرائية ويرسمون لوحاتهم. كانت هناك صفوف طويلة تريد شراء هذه الرواية، لدرجة أنها فقدت من المكتبات الموجودة على رصيف نهر السين، كما أنها أيضا فقدت من المكتبات الكبرى. كان هناك دعوة بشكل مباشر بعد هذا الحريق لبائعي الكتب، يقولون فيها بأن ريع بيع الكتب سيذهب إلى إعادة بناء هذه الكاتدرائية. كان هناك ربما رغبة من الفرنسيين وأيضا من محبي هذه الرواية للقول بأنهم سيشاركون في دعم نوتردام وفي إعادة إنقاذ صرح كان موجودا وتضرر نتيجة الحريق، ولكن بإمكانهم أن يساعدوا في إنقاذ هذه الكاتدرائية. بإمكان كل شخص أن يكون بطل بشكل ما لهذه الرواية التي تحدث على أرض الواقع، وهي اسمها نوتردام، ليس لأن هذه الكاتدرائية تحمل هذا الاسم ربما فقط، لأن هناك رغبة من الجميع في هذا الزمن الذي نعيشه أن يشعروا بأنهم قد يتمكنوا من إنقاذ معلم تاريخي، جزء من إنسانيتنا التي باتت تذوب أو تحترق مع كل ما نتعرض له يوميا.
يعني بالفعل عز إقبال الناس على هذه الرواية، يعني جاء كنوع من أنواع العزاء ومحاولة ترميم وإعادة ما يمكن إعادته لترميم هذا الصرح الإنساني. إذن أنتقل الآن إلى ضيفي محمد دباس، استشاري الطب النفسي. دكتور محمد، كيف استطاع الناس استذكار هذه الرواية وربطها فورا بحريق الكاتدرائية؟ يعني كيف يمكن لرواية أنتجت قديما أن تبقى عالقة في ذهننا حتى يومنا هذا؟
في البداية يعني لما صارت الحادثة الحريق الفعلي، يعني الناس بدأوا الجماهير أنه يتساءلوا عن السبب أنه الراوي أو الكاتب كتب الرواية خيالية وحدثت بالفعل بعد فترة طويلة من الزمن. الناس بتبحث عن بالضبط انه صار في طلب على الرواية وقراءتها، بدهم يعرفوا كمان مدى الأسباب اللي أدت لأنه الناس التعلق الزائد في الرواية هو البحث عن المسببات اللي حصلت في الرواية والهدف من كتابتها في الوقت الحاضر.
نعم، يعني إذا ما تحدثنا عن ظاهرة التعلق هذه، هل يعني مثل هكذا روايات تزيد بالفعل من تعلق الناس بالأماكن؟
أي نعم، بس يكون في قصة خيالية أو في رواية كتبت في من زمن طويل عن موضوع ويحصل هون بصير في عند النفس البشرية بدهم تفسير هل الكاتب عنده علم في الغيب انه راح يصير في حريق وما هو الرابط وما هي الأسباب. فبصير في عند الإنسان حب وشغف لمعرفة الواقع من وراء الحدث اللي صار، إنه قصة خيالية أصبحت حقيقية.
طيب، يعني من الناحية النفسية اللجوء إلى قراءة كتب تتعلق بحوادث معينة، يعني هل يمكن أن يعد هو نوع من أنواع العلاج أو تخفيف الصدمة؟
بالنسبة للمعنى الكاتدرائية لدى الفرنسيين أو
العالم
الأديان الدينية إلها معنى، بتتأثر الناس نفسيا من جراء ما حدث، ولكن القراءة والكلام والحديث عن الحريق يسبب تخفيف لألم الصدمة والتأثير النفسي على الشخص اللي تألم من المنظر، لأنها تعتبر مكان مقدس للأشخاص، فإنه أي أذى صار فيها تعتبر صدمة عنده وبتأثر عليه نفسيا.
نعم، يعني دكتور محمد، يعني البعض من الأشخاص بدأ بالفعل بمشاركة صورهم أمام الكاتدرائية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض تساءل لماذا تذكر هؤلاء الأشخاص ذكرياتهم في هذا المكان. يعني كيف يمكنك أن تفسر هذه الحالة من الناحية النفسية؟
تسليط الضوء على الاستقدام بشكل عام عن الكاتدرائية، سلطت الضوء على الكاتدرائية ووضعت الناس في جو انهم يبحثوا عنها ويتذكروها، واصبحت كمعلم للفرنسيين او للسياح انهم يتصوروا ويزوروا الكاتدرائية، لانها ربطت في قصة قديمة او رواية قديمة وتحققت الرواية واصبحت حقيقة في قرننا الحالي. حتى التبرعات إذا تتذكري، يعني في اليوم أول يومين من نشر الخبر حصلت التبرعات بشكل هائل. يعني
بالفعل، يعني هل هنا يتدخل العامل النفسي وارتباط الرواية بالحادثة التي حصلت؟ يعني لو الكاتدرائية لم يتم ذكرها في أي رواية، هل سيكون تأثر الناس أقل ومبادرتهم لإنقاذ هذا المعلم التراثي أقل؟
بالتأكيد الناحية النفسية لها تأثير كبير، لأنه ارتبطت الحريق الكاتدرائية عام 2019 في قصة خيالية أو في رواية قديمة أعطتها معنى ومكانة أكبر بكثير من السابق، وأصبحت حتى عدة أفلام وعدة موسيقى أصبحت وأفلام كرتون كما ذكرتي لتمجد هذه الكاتدرائية أكثر بكثير من السابق، لما لها من معنى نفسي ومعنوي لدى الناس لربطها في حادثة خيالية صدرت في القرن 15، فهنا أعطتها معنى وقيمة أكبر بكثير مما كانت عليه.
الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة، عزة غريبة مراسلة سكاي نيوز عربية في باريس، ومحمد الدباس استشاري الطب النفسي. إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.
صفحات.